إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى ومنه علينا وتوفيقه في كتاب جديد من صحيح الإمام مسلم، ألا وهو كتاب الصيد والذبائح. وهذا الكتاب أيضا عند الإمام البخاري بنفس هذا العنوان، إلا أن فيه يعني تقديما وتأخيرا، فهو عنده كتاب الذبائح والصيد. وهذا الكتاب أيها الإخوة يعنى بطعام أساسي بالنسبة للإنسان، ألا وهو اللحم، ألا وهو اللحم. فهذا الكتاب يعنى بهذا النوع من الطعام وهو اللحم، فإن الإنسان يأكل اللحم ويأكل النبات، وهناك كائنات تعتمد فقط على النبات وكائنات أخرى تعتمد فقط على اللحم، والإنسان يأكل هذا وذاك، يأكل هذا وذاك. فإذا هذا الكتاب كتاب الصيد والذبائح يعنى باللحم. والأصل في اللحوم أنها محرمة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فإنهم اختلفوا في هذا. يعني أنت إذا وجدت مثلا حيوان، أي حيوان، حيوان غريب مثلا في صحراء أو في غابة، فهل تقول أذبحه وآكل لأن الأصل الحل، أم تقول لا بد أن أنظر هل هذا الحيوان حلال أم حرام؟ الصواب الثاني، فالأصل في اللحوم التحريم. قال الشيخ السعدي في قواعده الفقهية: والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها والدم للمعصوم، والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها والدم للمعصوم. ففي ثلاثة أشياء الأصل فيها التحريم، وهي الأبضاع، الأبضاع يعني النساء، واللحوم، والدم. والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها والدم للمعصوم، يعني الأبضاع واللحوم ودم المعصوم هذه محرمة. وكذلك ذكر ابن رجب في حديث، في شرح حديث الحلال بين والحرام بين في صفحة 100 واثنتا عشرة من جامع العلوم والحكم، هذه الطبعة التي حققها الشيخ سليم الهلالي، ففي هذه الطبعة في صفحة 112 ذكر ابن رجب أن الأصل في اللحوم التحريم، فإذا هذا ينبغي دركه ومعرفته، أن الأصل في اللحوم التحريم. ثم ننتقل إلى شيء آخر، وهو أننا إذا علمنا حيوانا معينا حلالا فكيف نأكل لحمه؟ هل يمكن مثلا أن نأتي بالحيوان وهو حي ونوثقه ونقطع قطعة من فخذه مثلا ونأكلها؟ طبعا هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فإذا ما هي وسائل إباحة اللحم إذا عرفنا أن حيوانا ما حلال؟ فما هي وسائل إباحته؟ وسائل إباحته ثلاثة، وسائل إباحته ثلاثة: الذبح والصيد والأخذ، الذبح والصيد والذبح، الذبح والصيد والأخذ. الأخذ، أما الذبح فمعروف وسيأتي. الذبح كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أفرى الأوداج، ما أفرى الأوداج، الأوداج يعني العروق، وأنهر الدم. فكل شيء يقطع العروق وينهر الدم فهو إيش؟ فهو آلة صالحة للذبح، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو السن والظفر، وهو السن لأنه عظم، والظفر يعني ما يأتي إنسان إلى دجاجة مثلا ويقطع رقبتها بأسنانه ولا بظفره. فإذا الذبح الوسيلة الأولى لإباحة اللحم، الوسيلة الأولى لإباحة اللحم. وطبعا الذبح له يعني كيفية وله شروط. وأما الوسيلة الثانية لإباحة اللحم فهي الصيد، فهي الصيد، الصيد بالكلاب المعلمة وبالجوارح كالصقر وكالبازي. والصيد أيضا بالمعراض، والمعراض خشبة يكون في نهايتها حديدة مثل السهم، وترمى بها يعني الفريسة، فهذا إذا أصاب بحده يعني بالحديدة فكل، وأما إذا أصاب بعرضه يعني أنت رميته، أنت رميته هكذا فانحرف وأصاب بعرضه فهذه وقيذة، وقيذة يعني موقوذة مضروبة. وكذلك الصيد بالقوس، القوس الذي هو آلة يرمى بها السهم، فهذا هو الصيد. والصيد كاف في الإباحة، الصيد كاف في الإباحة. ما يقول إنسان بعد الكلب ما يمسك علي الفريسة لابد أن أذبح؟ لا، إذا كان كلبا معلما وأنت أرسلته وسميت عليه وقتل الفريسة فكلها، فإن هذا زكاته. الوسيلة الثالثة هي الأخذ، بس تأخذ بس بدون ذبح وبدون صيد، وذلك مثل السمك والجراد. فإن السمك يؤخذ يعني يطبخ ويؤكل يشوى، وكذلك الجراد، مع أن بعض العلماء اشترط في الجراد يعني الذبح، وهذا غير صحيح، والصحيح أن الجراد مثل السمك، يؤخذ يوضع في النار يشوى أو يسلق في الماء ونحو ذلك. فإذا وسائل إباحة اللحم ثلاث: الذبح والصيد والأخذ. وقد عرفنا أن الأخذ إنما يكون للسمك والجراد، السمك والجراد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحل لنا ميتتان ودما. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الميتتين هما السمك والجراد. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بهذه المقدمة المتعلقة بكتاب الصيد والذبائح. والإمام مسلم هنا يعني الذي قسم أبواب هذا الكتاب يعني أوصلها إلى يعني 12 بابا في كتاب الصيد والذبائح. وأما في صحيح الإمام البخاري فهي أبواب مهمة جدا، وقد أوصلها رحمة الله عليه إلى 38 بابا، كأنها يعني 38 حكما تتعلق بالصيد والذبائح. قال: باب الصيد بالكلاب المعلمة. فهذا هو الباب الأول، الصيد بالكلاب المعلمة. فإذا أنت علمت كلب، علمته كيف يعني يمسك عليك، فإذا تعلم فأنت ترسله ولا بد من إرساله كما سنذكر في الشروط. يعني إذا هو ذهب بنفسه لا تحل الذبيحة، لا بد أن ترسله، قل له تعطي إشارة حتى يذهب. فإذا يكون معلم وترسله وتذكر اسم الله، تعلمه وعند إرساله تقول بسم الله فيذهب فيمسك عليك الفريسة. قال حافظ ابن حجر في تعريف الكلاب المعلمة وذكر لها يعني ثلاثة أشياء، قال: هي التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، يعني لو أنت أغريته يروح. هي التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، روح يروح، تعال تعال، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها. كيف يعني حبسته على صاحبها؟ يكون الكلب جوعان ومع ذلك لا يأكل، وإنما يمسك بالفريسة ويقتلها ويبقى عندها حتى يأتي صاحبها، حتى يأتي صاحبه. فإذن هذه هي الكلاب المعلمة، إذا أغراها قلبت، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها. هذه الكلاب المعلمة. والكلاب المعلمة يدخل فيها أيضا يعني حكمها حكم الجوارح، يعني أي جارح إذا أنت علمته فله نفس الحكم كالصقر وكالبازي. ولذلك فسر مجاهد رحمة الله عليه الجوارح في آية المائدة بالكلاب والطيور، قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وما علمتم من الجوارح، الجوارح هي الكلاب والإيش والطيور كالصقر والباز، مكلبين، مكلبين يعني تصطاد عليك. وما علمتم من الجوارح مكلبين، فيدخل في حكم الكلاب المعلمة الجوارح أيضا، الجوارح أيضا. فإذا أنت ممكن أن تعلم صقر كيف يصطاد ويمسك عليك، فإذا أنت أرسلته وذكرت اسم الله عليه فما يمسك عليك فكل. ثم ذكر الإمام مسلم في الباب حديث عدي بن حاتم وهو عند البخاري، والبخاري بوب بحديث عدي ستة أبواب، بوب البخاري بحديث عدي ستة أبواب بحديث واحد، يعني استنبط منه ستة أحكام حديث عدي بن حاتم، وكان نصرانيا فأسلم. حديث عدي بن حاتم ذكره الإمام مسلم من طرق، فيرويه عن عدي بن حاتم الشعبي، عامر الشعبي المشهور إمام أهل الكوفة، ويرويه عن الشعبي، ويرويه عن الشعبي همام بن الحارث، ذكر حديث عدي بن حاتم ويروي عن عدي بن حاتم راويا، يروى عن عدي بن حاتم راويا همام بن الحارث والشعبي، ويروي عن الشعبي ستة. فإذا عدي بن حاتم يروي عنه راويان وهما همام والشعبي، ويروي عن الشعبي ستة رواة: بيان وعبد الله بن أبي السفر وزكريا بن أبي زائدة وسعيد بن مسروق والحكم وعاصم، فهؤلاء كلهم يروونه عن الشعب. نقرأ الحديث ونتأمل فيه حتى نستخرج يعني شروط الصيد حتى يؤكل، شروط الصيد حتى يؤكل، ولا مانع أن نذكرها أولا وإذا مرت علينا يعني تطبع. فإذا نذكر فتقول: اشتمل حديث عدي بن حاتم على شروط ستة في الصيد حتى يؤكل. فإذا لابد من توفر شروط ستة في الصيد حتى يؤكل، كلها مأخوذة من حديث عدي بن حاتم. الشرط الأول أن يكون الكلب معلما مرسلا، أن يكون الكلب معلما مرسلا، معلم ومرسل أنت ترسله، فإذا هو ذهب بنفسه فلا. الشرط الثاني ذكر اسم الله عليه عند إرساله، ذكر اسم الله عليه عند إرساله. الشرط الثالث ألا يشركه كلب آخر، ألا يشركه كلب آخر. خرجت أنت وصاحبك كل واحد معاه كلب، فجاءت فريسة فأنت أرسلت كلبك فخرج كلب صاحبك وشاركه، فهذا يعني لا تحل الذبيحة إلا بإيش؟ إلا إذا أنت علمت إيش؟ أن صاحبك أرسله وسمى عليه. وعندنا هنا قاعدة، إذا كان الأصل في اللحوم التحريم فماذا لو شككت في الحل؟ ماذا لو شككت في الحل؟ فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ التحريم. هذه قاعدة في هذا الباب. فإذا قاعدة في اللحوم، قاعدة في اللحوم إذا كان الأصل فيها هو التحريم، فإذا إذا شككت ترجع إلى الأصل، يعني أنها محرمة، أنها محرمة. وطبعا يعني هذه القاعدة ربما يعني يرد عليها ما يعارضها، لكن لا يعارضها. لما قال الصحابة يا رسول الله أناس يأتوننا باللحم حديث عهد بإسلام لا ندري يعني أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. فالإمام النووي يوجه هذا الحديث بأن الأصل أن نحمل حال الناس على السلامة، والله طالما أنهم مسلمون فنحن إذا شككنا سموا ولا ما سموا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. فإذن هذا هو الشرط الثالث ألا يشركه كلب آخر. الشرط الرابع أن يمسك عليك لا على نفسه، أن يمسك الذبيحة أو الفريسة عليك لا على نفسه. وعلامة ذلك ألا يأكل منها. كيف تعرف أنه أمسك عليك؟ يقتل الذبيحة ولا يأكل منها. فإذا تكون أنت عرفت أنه أمسك عليك، كما قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. الشرط الخامس إن أدركته حيا فاذبحه، إن أدركته حيا حياة مستقرة، لأن ممكن تدركه حي فإذا أنت وصلت إليه خلاص مات، إذن هذا حلال. وأما إذا أدركته حيا حياة مستقرة يعني أنت وصلت إليه وهو لا زال إيش؟ لا زال يتحرك أو يقلب عينيه، فهذا لا بد من إيش؟ لا بد من إيش؟ من ذبحه، لا بد من ذبحه. إذا أدركته حيا فاذبحه وإلا فزكاته قد حصلت، يعني إذا ما أدركته. فإذا نفرق بين الإدراك وعدم الإدراك، أدركته وصلت إليه كان يتحرك لكن أنت لما وصلت إليه مات خلاص حلال. أدركته حيا ولا زال حيا أمامك فهذا لا بد من إيش؟ هذا لا بد من ذبحه. إن أدركته حيا فاذبحه وإلا فزكاته قد حصلت. السادس إذا وجدته غريقا، إذا وجدته غريقا في الماء لا تأ، لأنه ربما يكون مات بلاش بالغرق، والأصل التحريم ربما شككنا. فإذا نرجع إلى الأصل، فإذا إذا وجدته غريقا لا تأكل، لأنه ربما يكون غرقا يعني مات بالغرق. فإذا هذه شروط ستة في الصيد، يعني تضمنها هذا الحديث الذي يعتبر أصل في هذا الباب، وهو حديث عدي بن حاتم. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة. تأمل في كل كلمة، إني أرسل، إني أرسل، هذا شرط الإرسال، الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قتل الكلب للصيد هذه زكاته، يعني هذه قائمة مقام الذبح. قال: ما لم يشركها كلب ليس معها، ما لم يشركها كلب ليس معها، يعني كلب آخر، لأنك ممكن ترسل أكثر من كلب، ممكن ترسل أكثر من كلب، مثلا خلينا نقول حمار وحشي مثلا، ترسل له 5 كلاب، فهذا معها كلاب، هي كلابك وأنت أرسلتها. وأما كلب ليس معها فلا. قلت له، إذن هذا فيما يتعلق بالكلاب، قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، المعراض وقد عرفنا. قال: فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، خزق يعني إيش؟ يعني نفذ في الفريسة وأنهر الدم، فخزق فكله. قال: وإن أصاب بعرضه، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، لأنه إيش؟ لأنه وقيذ، وقيذ يعني موقوذ، طبعا هذه ليست في الحديث وستأتي. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، فكل مما أمسكنا عليك، هذا شرط زيادة عن الرواية التي قبلها. وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، لأنه إذا أكل علمنا أنه لم يمسك عليك. قال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، هذا هو الشاهد أنك إذا شككت، ها، فإذا ترجع إلى الأصل، فنقول هذا يعني إني أخاف، نقول هذا هو الشاهد أنك إذا شككت تركت. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وقال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده الحد، لأن الحد هو الذي إيش؟ هو الذي يخزق، هو الذي يمزق الجلد واللحم حتى ينزل الدم. فإذا ركز على إيش؟ بحده. ولذلك البنادق الآن التي يصاد بها غير البنادق الأولى. البنادق الأولى كان إيش؟ كانوا يعني مثل المقلاع، تعرفون المقلاع؟ المقلاع جلدة وفيها حبل، بتحط حجرة وترمي. فهذه إذا أصابت فهي إيش؟ هذه مثل إيش؟ مثل المعراض إذا أصاب بعرضه، هذه إيش؟ هذه تضرب ما تخزق. فتجد أن هناك اتفاق بين العلماء على أنه لا يحل صيد البندقة. لكن أي بندقة؟ البندقة التي في زمانها. وأما البنادق التي في زماننا فإيش فيها؟ فيها الرصاص، فيها البارود، وهي إيش؟ وهي تخزق وتسيل الدم. فهذه صارت تضرب بإيش؟ ها؟ بحدها، صارت تضرب بحدها. ولذلك البنادق الحديثة يعني أجاز الصيد بها يعني ثلاثة من أو اثنان من علماء اليمن، والثالث تابع لهم، وهم الصنعاني والشوكاني والقنوجي صديق حسن خان. فهؤلاء الثلاثة يعني أباحوا الصيد بهذه البنادق الحديثة التي يكون فيها البارود ويكون فيها الرصاص. وأما البنادق القديمة التي فيها حجر فهذه كانت تضرب ما تخزق. فلذلك تجد يعني اتفاق بين العلماء على أنه لا يجوز الصيد بالبندقة، اتفاق. فأنت ما تنزل كلام الفقهاء هذا على هذه البنادق ليش؟ البنادق الحديثة، فانتبه لها. إذا أصاب بحده، لأن حده إيش؟ حده يخزق. إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل، يعني ضرب بدون خزق. كأن واحد جاء مثلا على دجاجة وضربها بعصا، فهذا وين الدم؟ ما خرج دم، هذه موقوذة وهذه محرمة. قال فإنه وقيد فلا تأكل. قال وسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلب، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه، فلا أدري. هذا أيضا شاهد لهذه القاعدة. قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. دور مع الحديث ومع العلة حيث إيش؟ حيث دارت. النبي صلى الله عليه وسلم علل هنا، قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على إيش؟ على غيره. تقول فإذا علمنا أن الكلب الآخر هذا سمى عليه مرسله حلت. إذا علمنا أن الكلب الآخر سمى عليه مرسله فتكون إيش؟ فتكون حلالا. فلو كان معك صاحب يصيد أيضا بكلابه، فإذا أنت وجدت كلبا مع كلابك فأنت يمكن أن تسأل صاحبك هل أنت سميت عندما أرسلت هذا الكلب؟ فإذا قال نعم فإذا يعني تكون حلالا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي ابن حاتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله. قال وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن أبي السفر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيل. قال وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن زكاته أخذه. رحمة الله على أئمة الحديث. تجد في كل رواية جملة ليست في الرواية الأخرى. ما يأتي إنسان ويقول هذا كيف هذا يعني يأتي في جملة ليست عند الآخر. نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. مثل أنا مثلا ذكرت قصة معينة وأنتم خمسة جلسين فكل واحد يعني حفظ شيئا منها، فإذا أنتم رويتموها فقد رويتم القصة كاملة التي أنا ذكرتها، فكذلك كل حديث. فنحن نجزم أن الراوي إذا كان ثقة وليست هناك مخالفة بين روايته ورواية الآخرين أن هذه الجمل الزائدة معمول بها وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحديث كاملا، لكنه لما نقل إلينا راوي زاد راوي نقص، فإذا أنت جمعت الروايات كلها اكتمل لك الحديث كاملا كما قاله عليه الصلاة والسلام. ما يأتي إنسان ويقول ربما هؤلاء الرواة أغفلوا جملة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، نقول اجعل ربما عند ذاك الكوكب، فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الإيش؟ بحفظ الذكر، والسنة من الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ففي رواية زكريا ماذا قال؟ فإن زكاته أخذه، يعني إذا الكلب أخذ الفريسة وقتلها هذه زكاته، هذه تنوب منابل إيش؟ منابل الذبح. ولذلك يعني من أنكر أن كأن هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أن هناك جماعة يعني أنكروا أن يكون الصيد زكاة، ولعلنا نرجع إلى هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 35، ربما نرجع إلى هذا يعني مرة أخرى، فلم يخالف يعني في هذا أحد إلا يعني طوائف من أهل البدع. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فإن زكاته أخذه. قال فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكرياء ابن أبي زائدة بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين. وكان لنا جارا ودخيلا، الدخيل هو الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره، والربيط هو المرابط يعني الملازم، وربيطا بالنهرين. وطبعا هذا يعني هذا يدل على تمكنه وتثبته من سماع هذا الحديث، من سماع هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ، فقال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. قال حدثني الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعب عن علي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هذا شرط، هذا هو الشرط الخامس، فأدركته حيا فاذبحه. فلذلك قلنا أنه إذا أدرك الصيد حيا حياة مستقرة يعني تقف بجانبه ولا زال ايش ولا زال حيا فلا بد من ذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك. قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإذا حتى في السهم القوس المعراض لا بد من ليش لا بد من التسمية. قال فإن غاب عنك، وهذا نبدأ في الشرط السادس، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني أنت اصطدت صيدا بعدين بعد يومين ثلاث حصلته، فإذا وجدت فيه أثر يعني سهمك أثر سهمك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكل إن شئت. وفي بعض الروايات يعني ما لم ينتن، ما لم ينتن. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعب عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فهذا حديث عدي بن حاتم. وأما الحديث الآخر الذي ذكره الإمام مسلم في الباب فهو حديث أبي ثعلبة الخشني، حديث أبي ثعلبة الخشني، ولا أدري ما اسمه الآن، تعرف اسمه؟ وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فرواه من طريقين، من طريق أو من ثلاث طرق، طريق ابن المبارك وابن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، كل هؤلاء عن حيوة ابن شريح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشن، عن أبي ثعلبة الخشن. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال سمعت ربيعة ابن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائض الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي. فإذا سأله عن شيئين، عن آنية أهل الكتاب وعن الصيد. قال وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم. فإذا هو يصيد بالقوس ويصيد بالكلب. قال فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، وفي هذا يعني جواز أن يجمع السائل بين عدة أسئلة، يعني ما نقول مثلا من أدب المفتي أن يسأل سؤال بسؤال، وإنما يمكن أن يجمع بين عدة أسئلة والمفتي يجيب عنها تباعا. قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. ففي هذا دليل على ما يقوله الفقهاء من جواز استعمال آنية أهل الكتاب على الأصل. وأما إذا علمت أن هذه الآنية كانوا يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير فهذه يعني تترك تقذرا، لأنك مهما غسلت وأنت تعرف أن هذه كان يؤكل فيها خنزير ويشرب فيها خمر، فالإنسان لا تطاوعه نفسه أن يأكل ويشرب فيها. فإذا نفرق بين عموم الآنية، آنيتهم التي لا يأكلون فيها خنزير ولا يشربون فيها خمر، وبين التي يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد جاءت رواية عند أبي داود في هذا الحديث أن أبا ثعلب لما سأل عن الآنية قال يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير وهذا سيأتينا في كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. قال فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم خلي بالك فأدركت زكاته فكل. فإذا يمكن أن تصطاد بإيش؟ بالكلب غير الإيش؟ غير المعلم، لكن بشرط أن تدرك زكاته. فيمكن أن ترسل الكلب غير المعلم، ها؟ لكن يشترط أنك تدرك يعني الفريسة قبل موتها وتذبحها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. قال وحدثني أبو الطير قال أخبرني ابن وهب حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثني المقري، والمقري هو عبد الله بن يزيد المقري المشهور، كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. نريد الآن أن نقرأ ما ذكره الإمام النووي بكامله فيما يتعلق به هذا الموضوع، لأنه طبعا موضوع مهم وجديد أيضا. فقال الإمام النووي: قوله أرسلوا كلاب المعلمة إلى آخره مع الأحاديث المذكورة، قال فيها إباحة الاصطياد، وقد أجمع المسلمون عليه، أجمع المسلمون على إباحة الاصطياد، إلا أننا نذكر هنا حديثا، حديث مهم يتعلق بالصيد، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، يعني الذي يخرج في البادية ويبتعد عن مواطن العلم يعني يجف كما هو الحال الآن، فمن بدا جفا، فكل من ابتعد العلم فهو فيه جفاء حتى ولو كان في الحاضر. ولذلك تجد الجفاء الآن قد انتشر في الناس، الجفاء قد انتشر في الناس، إخوة تجتمعون على صلاة واحدة وفي مسجد واحد، وتجد بين الناس من الجفاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهذا كله أيها الإخوة بسبب البعد عن العلم، لأن هذا القلب لا ينصلح، وهذه الروح يعني لا تزكو إلا بهذا العلم، إلا بهذا العلم. فالأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل. فالذي دوما يعني يداوم على الصيد ويخرج في الصيد يحصل له غفلة، يحصل له إيش؟ غفلة. ومن أتى أبواب السلطان أفتتم، ومن أتى أبواب السلطان أفتتم، كما هو واقع مشهود. فكثير من الناس يأتي أبواب السلطان من أجل بطنه، من أجل بطنه ومن أجل المال، لا يأتي أبواب السلطان من أجل أن ينصح له وأن ينصح للمسلمين، وإنما يأتي من أجل ماله، ويتنافسون عند السلطان. فإذا من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان أفتتن. هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالصيد حلال لكن نحذر الغفلة. قال: وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع، وهو مباح لمن اصطاد للاكتساب وللحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه. قال: واختلفوا في من اصطاد للهو، في من اصطاد للهو، ولكن قصد تذكيته والانتفاع به. يعني واحد خرج يصطاده لعب، لكنه يسمي، فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم. فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا، كالذين يتخذون الحيوان غرضا، وهذا باب عند البخاري وربما يأتينا. لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ابن عمر على جماعة نصبوا دجاجة ويرمونها، يعني جعلوها غرض، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا هذا فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثة، ولا يحل، لأنهم إنما اتخذوها غرضا لم يقصدوا فيه يعني التذكية. فإذا صار عندنا الآن يعني ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أنه يصطاد للاكتساب والانتفاع والحاجة، الثاني يصطاد للهو مع قصد التذكية والانتفاع، الثالث من فعله بغير نية التذكية، من فعله بغير نية التذكية، فهذه يعني ثلاث مراتب في الصيد. قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم إلى آخره، قال في هذا الأمر بالتسمية على إرسال الصيد، وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر، واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة، وذكر ثلاثة مذاهب، وهذه المذاهب الثلاث مشهورة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 35 صفحة 239. المذهب الأول بالنسبة للتسمية، ما حكم التسمية لو إنسان مثلا ما سمى، وهذا الذي لم يسمى هل ترك التسمية عمدا ولا نسيانا؟ فالمذهب الأول مذهب الشافعي وطائفة أنها سنة، فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيح، هذا المذهب الأول. قال حل الصيد والهش الصيد والذبيحة، الصيد والذبيحة. أما بالنسبة للصيد فالأمر بعيد جدا أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث إيش؟ قال وذكرت اسم الله فجعله إيش؟ شرطا. ولما جاء كلب آخر مع كلبك قال فلا تأكل، قال فلا تأكل، فإنك لا تدري هذا الآخر يعني سمي عليه ولا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأكل. فإذا مذهب الشافعي فيه توسع في يعني إهمال، ما نقول إهمال يعني فيه توسع في أو ترخص في ترك الإيش في ترك التسمية، لأنه جعل ذلك في حال الصيد وفي حال الذبيحة. لو كان قال في حال الذبيحة فالأمر هين، أما في حال الصيد الذي في هذه الأدلة، ولذلك الإمام أحمد فرق بين الصيد وبين الإيش الذبيحة، هذا المشهور في مذهب أحمد أنه قال في الصيد لا بد من التسمية، وأما في الذبيحة فإذا تركها نسيانا يعني تحل. فانظر كيف الإمام أحمد فرق بين الصيد وبين الذبيحة، وأما الشافعي رحمة الله عليه قال فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة، وهذا يعني وهذا توسع غير محمود، لأنه مخالف لهذه الأحاديث التي اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ومنع من الأكل إذا شارك الكلب كلب آخر. وهذا أيضا رواية عن مالك وأحمد، رواية عن مالك وأحمد، فإذا المذهب الشافعي ورواية عن مالك وأحمد أنه لو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيح. المذهب الثاني وهو قول أهل الظاهر وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح، شوف، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح أنه إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام في الفتاوى في الموضع المذكور. فعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن التسمية لا بد منها، فلو تركها نسيانا أو عمدا لا تحل الذبيحة. القول الثالث وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا. تقول وهذا المذهب وهذا المذهب هو الذي اختاره البخاري في صحيحه هو الذي اختاره البخاري في صحيحه في باب 15. ايش قال البخاري في صحيح في باب 15؟ وهذا في الحقيقة قول. قال: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. ثم ذكر لنا البخاري أثر عن ابن عباس قال: وقال ابن عباس من نسي فلا بأس. قال ابن عباس من نسي فلا بأس. قال: وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: والناس لا يسمى فاسقا. الناس لا يسمى إيش؟ فاسقا. فإذا هذا الذي يعني اختاره الإمام البخاري. فإذا هذه ثلاث أو ثلاثة مذاهب في حكم التسمية في حكم التسمية. قال: احتج أصحابنا الشافعية. القول الأول بماذا احتجوا؟ قال: احتجوا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما زكيتم. قال: فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها. سبحان الله. هل في الآية أن الله تبارك وتعالى أباح التذكية من غير تسمية؟ قال: إلا ما زكيتم وإن لم تسموا. الله عز وجل ما قال، وإنما التسمية مسكوت إيش؟ مسكوت عنها. فالذي يقول فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها، نقول هذا كلام مجانب للصواب، وإنما التسمية مسكوت عنها في الآية، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الأمثلة التي نقول فيها إيش؟ إن السنة تأتي بشيء سكت عنه الإيش؟ سكت عنه القرآن. قال: فإن قيل التذكية لا تكون إلا بالتسمية، قلنا هي في اللغة الشق والفتح. نقول نحن لا نأخذ الأحكام من اللغة، وإنما نأخذها من الشرع. فالتذكية في الشرع هي الشق والفتح مع التسمية. فعندنا تذكية، عندنا تذكية، فلدينا تذكية حسية بإنهار الدم، وتذكية معنوية بذكر اسم الله. فكيف نحن نعتمد على اللغة؟ الشرع إنما يأتي بالأمور الخفية، ما يدريك أن هناك شيء معين، لا يعني هناك رجس معين في الذبيحة لا يذهب إلا بالتسمية. فليس الأمر فقط مقتصر على ماذا؟ على حصول البركة. نقول حصول البركة، ويمكن أن يكون هناك شيء آخر. وقد حدثني أخي محمد العبيدلي، وهو طبعا له رسالة في الماجستير عن الأطعمة في القرآن، أن من ضمن الأبحاث التي فعلوها، ونحن نذكر هذا استئناس بس لا نجزم بشيء، أن يعني مجموعة من الباحثين جاءوا بذبيحة ذكر عليها اسم الله، وذبيحة أخرى لم يذكر عليها اسم الله، وفحصوا هذا وهذا، فوجدوا في هذه التي لم يذكر اسم الله عليها، وجدوا فيها من الجراثيم والميكروبات، يعني الميكروبات الشيء الكثير. فهذا مما يعني أثبتوه ويذكرونه. فإذا التذكية ليست هي الشق والفتح، وإنما هي الشق والفتح مع ذكر اسم الله. قال: واحتجوا أيضا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون. كيف جزمنا أنهم لا يسمون؟ كيف جزمنا أن أهل الكتاب لا يسمون؟ أهل الكتاب على دين، وعلى بقية الدين، فكيف نجزم أنهم لا يسمون؟ فهم يسمون إذا قالوا باسم المسيح، هذا لا تأكل، بل المسلم لو قال باسم البدوي لا تأكل، فهم على بقية الدين، فكيف نجزم أنهم لا يسمون؟ قالوا بحديث عائشة. فإذا لا نجزم أن يعني أن اليهود والنصارى وأهل الكتاب يعني لا يسمون لأنهم على بقية الدين. وأما الدروز والنصيرية فهم كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 35 صفحة 161. قال بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. قال فأما النصيرية فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، وهم ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هذا النصيري. قال وأما الدرزية فأتباع إشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أرسلهم إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه الباري العلام ويحلفون به. فأنت ممكن تحصل واحد درزي يقول لك الباري العلام، وأنت تحسب أنه يحلف بمن؟ يحلف بالله، وإنما هو يحلف بالحاكم. قال ويحلفون به وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد ابن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشرك العرب. طبعا هذا بالمناسبة، لأنني أنا بفتح وجدت هذا فقلت يعني أفيدكم فائدة، ولأن كنت رايح لشيء آخر. طيب، الدليل الثالث للشافعية استدلوا بحديث عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية، يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا فنأكل منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سموا وكلوا. وقد وجهنا هذا الحديث أن هنا يعني لا ندري، هذه يعني نادرة جدا، فعندنا شك معتبر شك غير معتبر، فهذا من الشك غير المعتبر، هذا من الشك غير المعتبر الذي يمكن إصلاحه، في فرق بين أنت ما تدري إذا كان صاحبك سمى على الكلب ولا لا، وبين أن ناسا يذبحون والأصل فيهم الإسلام وأنت تقول لعل هؤلاء، فنقول هذا شك لا يؤثر، فعندنا شك مؤثر وشك غير مؤثر. فهذه الأدلة التي استدل بها الشافعي. قال وأجابوا عن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أن المراد ما ذبح للأصنام. فهذا ما ذكره الإمام النووي في أدلة الشافعي. شيخ الإسلام ذكر المذاهب هذه التي ذكرتها لك ثم اختار نعم قال وقيل تجب مطلقة يعني سواء عمدا أو سهوا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد. قال وهذا أظهر الأقوال وهو قول غير واحد من السلف، فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير ما موضع، فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال وفي الصحيحين أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ثم ذكر حديث علي بن حاتم. قال وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، قال فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف بالإنس. قال ولكن، وهذا الذي ذكرته لك فيما يتعلق بحديث عائشة، قال ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه، قال لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة، كما ثبت في الصحيح أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديث عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكروا، فقال سموا أنتم وكلوا. قال إمام النووي وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، قال في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة وجماهير العلماء، وخالف الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق، قالوا لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. نعم، فإذا تعرف هذا الخلاف أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. فماذا لو اصطاد لك أخ صديق بكلب أسود؟ ها؟ ماذا تفعل؟ تترك، لأنك إيش؟ شككت، وطالما شككت تركت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فيه أنه يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل كونه معلما، وأنه يشترط الإرسال، فإذا يشترط التعليم وليش والإرسال. فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال لم يحل ما قتله، فأما غير المعلم فمجمع عليه أنه لا يحل. قال وأما المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند علماء كافة، فإذا لا بد أن ترسله أنت نية الإرسال. قال وأما المعلم إذا استرسل يعني بدون إرسال فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة، يعني غير المعلم مجمع على أنه لا يحل لأنه لا بد من يكون معلما، طبعا إلا إذا أدركه حيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما المعلم إذا استرسل يعني هو معلم ولكن لم يتحقق الشرط الآخر وهو ليش الإرسال، وإنما هو استرسل ذهب بنفسه. قال وفي قوله ما لم يشركها كلب ليس معه في تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاء، كأن يرسله مثلا صبي لم يسمى عليه، أو شككنا في ذلك، أو شككنا في ذلك. فإذا تحققنا أو فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو أهل الذكاء على ذلك الصيد حال. ثم عرف المعراض وقد عرفنا، وأنه عصى في طرفها حديدة وخزق يعني نفذ. قال والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهم. فإذا الذي يقتل بحده هذا يعني ينهر الدم، وأما الذي يعني لا يقتل بحده كأن يضرب بعصا أو بحجر فطبعا هذا وقيه. قال ومذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد والجماهير انه اذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وان قتله بعرضه لم يحل هذا الحديث. وقال مكحول والاوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا. طبعا هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان قتل بعرضه فلا تاكل. قال وقال الجماهير لا يحل صيد البندق مطلقا. وقد عرفنا أنهم أرادوا بذلك البندقة التي إيش؟ التي تضرب لا تخزق. وأما إذا كانت البندقة تخزق كهذه البنادق الحديثة فهذا يعني فهذه جائزة. وقد قال بذلك الصنعاني والشوكاني والقنوجي، وذلك في تعليق نقله يعني هذه الطبعة محقق هذه الطبعة طبعة الشيخ محمد بن راشد، فنقل يعني هذا المحقق هذا القول عن الصنعاني والشوكاني والقنوجي في صفحة 405. قال أما البندق الحديثة التي تقتل بالبارود والرصاص فإنما تقتل بحد الرصاص لا بصدمه، بل إنها تفوق كل الآلات في ذلك. وصرح بحله من المتأخرين الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان. وانظر سبل السلام والروض النبي. فإذا أنت عندما تسمع لا يحل صيد البندقة مطلقا فهذا محمول على ما كان في إيش؟ ما كان في زمانه. قوله فإن أكل فلا تأكل فيه منع أكل ما أكلت منه الجارحة. وجاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن، وهو من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة في هذا الحديث أنه قال له كل وإن أكل منه الكلب. إيش رأيك يا آدم هذه الرواية؟ الروايات الصحيحة التي قرأناها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل إذا أكل منه الكلب. هذه الرواية ماذا فيها؟ قال كل وإن أكل منه الكلب. فتقول هذه اللفظة وإن أكل منه الكلب حكم عليها الشيخ الألباني بالنكارة وهي كذلك. فهذه لفظة منكرة في هذا الحديث الذي عند أبي داود، لأنه خلاف هذه الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة التي يرواها الثقات فلا تأكل وإن أكل فلا تأكل، وهذه الرواية كل وإن أكل منه، فهذه خلافها. فلذلك نقول هذه لفظة إيش؟ لفظة منكرة حكم عليها الشيخ الألباني بالنكارة، كما في صحيح أبي داود المختصر برقم 2482. طيب، واختلف العلماء فيه. فقال الشافعي في أصح قوليه: إن قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام. وبه قال أكثر العلماء. فإذا أكثر العلماء على خلاف هذه الرواية المنكرة، لكن قال به جماعة أيضا، قالوا أنه يأكل وإن أكل منه. والجواب أن هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. قال: وأما جوارح الطير يعني غير الكلاب، إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعي تحريمه، وقال سائر العلماء بإباحته. ففرق العلماء بين أكل الكلب وبين أكل إيش؟ وبين أكل الصقر والبازي. قالوا الصقر والبازي إذا اصطاد عليك وأكل فلا بأس أن إيش؟ فلا بأس أن تأكل، بخلاف إيش؟ بخلاف الكلب. ففرقوا بين هذا وذاك. قال: فإن زكاته أخذه، معناه أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه زكاة شرعية بمنزل الذبح الحيوان الإنسي، وهذا مجمع عليه. قال: ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل. وهذا الذي ذكرناه، أنك إذا أدركت الصيد وفيه حياة غير مستقرة فإن مات فهو حلال، وأما إذا كان فيه حياة مستقرة فلا بد من إيش؟ فلا بد من ذبحه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وين اللفظة؟ وين؟ وإن أدركته فإيش؟ حيا فاذبحه، فإن أدركته حيا فاذبحه، فهذا لا بد من ذبحه. فهذه يعني جملة من أحكام هذا الحديث العظيم، ونكمل يعني بقية أحكام هذا الحديث في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.